بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أتم علينا النعمة وأكمل لنا الدين، الحمد لله الذي أنعم علينا بأن جعلنا من أمة الحبيب الأمين صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم أجمعين، قولوا آمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان من أرض الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أخلاق مفقودة. حلقة الليلة هي حلقة مميزة، وحلقة نحن في أمس الحاجة إليها، لأننا يعني ربما افتقد كثير من الناس رد الجميل، وربما افتقد كثير من الناس وكثير من الأبناء وكثير من الأصدقاء وكثير من الجيران وكثير من الأقارب، افتقدوا الوفاء وافتقدوا أن يعترفوا بالفضل لغيرهم ولذويهم. ربما ينكر الزوج فضل زوجته عليه، وربما تنكر الزوجة فضل زوجها عليها، وربما ينكر الولد فضل أبيه أو فضل أمه عليه، وربما أنكر الصديق فضل صديقه أو جميل صديقه عليه، ربما أنكر الطالب أو التلميذ فضل معلمه وأستاذه عليه. لذا رأينا أن نتحدث عن أنه ينبغي أن يربى الجيل على عدم نكران الجميل. لذا كانت حلقة الليلة الاعتراف بالجميل. الجيل بتاعنا لازم يتربى على أنه هو ما ينكرش جميل، فلازم إحنا نعترف بالجميل. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. يبقى أنت ما ينفعش المؤمن الذي يتأدب بأدب القرآن وبأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر جميلا، لا ينسى فضلا، لا ينكر معروفا، إنما كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم الاعتراف بالجميل للآخرين وشكر الآخرين وإسداء المعروف لمن صنع إلينا معروفا، وأن نشكر من فعل لنا جميلا أو معروفا أو صنيعا طيبا، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك موضوع حلقة الليلة في غاية الأهمية، إن أنت كابن لازم تعترف بجميل والدك عليك، وأنت كبنت لازم تعترفي بجميل والدتك ووالدك عليكي. أصل خلي بالك، الإنسان اللي بينكر الجميل ده ما فيهوش خير، والإنسان اللي بينكر الجميل ده يعني يفوته خير كثير، كما أنه فقد كثيرا من الحسنات وجلب كثيرا من السيئات، لأنه لم يشكر الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أو لا يشكر الناس من لا يشكر الناس. يعني إذا كنت أنت لا تعترف بشكر الناس وتعترف بجميل الناس عليك وبوديهم وبمعروفهم تجاهك، خلاص يبقى أنت كده قصرت في حق الله سبحانه وتعالى، لأن ده ربنا عز وجل أمرك بهذا. شوف ربنا يقول لك إيه لما يقول لك أنت لازم تعترف بالجميل مع ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنك أنت أصلا ربنا سبحانه وتعالى أغرقك في بحر نعمه قبل أن تولد. أغرقك الله سبحانه وتعالى في بحر نعم وجمايل كده قبل أن يخلقك الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت مدان لله عز وجل قبل أن تولد على سطح هذه البسيطة. يبقى أنت لازم ترد الجميل لربنا سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا يقول لك إيه؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. خدت بالك؟ يبقى أنت لازم تعترف بجميل ربنا سبحانه وتعالى عليك، لازم تقر. طب أنا أرد الجميل بتاع ربنا سبحانه وتعالى ده إزاي؟ صل على سيدك صلى الله عليه وسلم. طبعا هنتكلم عن رد الجميل مع ربنا سبحانه وتعالى، ويعني أن نكون أوفياء مع الله عز وجل. هنتكلم عن رد الجميل مع الأبوين، هنتكلم عن رد الجميل بين الأزواج، هنتكلم عن رد الجميل بين الناس. كل هذا إن شاء الله نتناوله في حلقة الليلة بإذن الله تبارك وتعالى. وبعدين هو أنا لو اعترفت بالجميل للآخر يعني أنا كده أخذ ثواب؟ تأخذ حسنات، هتاخد كم حسنات كبير جدا. ده ربنا يحبك وربنا يغفر لك وسيدنا النبي ضامن لك الجنة وأنت من خيار الناس عشان انت اعترفت بالجميل. عشان انت اعترفت بالجميل، علشان انت اللي بيقول لك بيعمل لك حاجة او بيقف جنبك او بيقدم لك مصلحة تقول له والله كتر الف خيرك، يعني انا مش عارف انا مدلك، والله انا مش عارف ارد لك الجميل ده ازاي. لكن واحد عمل معاك الجميل وبعد مش تقول له يعني هو ما انت ما كنت ممكن عملت اكتر من كده، وبعدين وانت تعبت في ايه يعني، ما ده اقل حاجة المفروض انت تعملها. لا مش كده، مش كده. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الذوق في التعامل، يبقى عندك ذوق يا اخي، خدت بالك؟ رد الجميل والاعتراف بالجميل تجاه رب العالمين سبحانه وتعالى، وان احنا نكون اوفياء مع الله عز وجل. شوف ربنا في سورة الرحمن آية رقم 60 يقول فيها ايه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. سبحانه وتعالى ربنا أحسن إليك، خلاص أحسن أنت إلى الله سبحانه وتعالى كذلك. وأحسن، شوف ربنا يقول وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. ربنا سبحانه وتعالى يعني صنع لك معروفا، سخر لك الدنيا كلها، سخر لك الشمس والقمر والليل والنهار والدواب والبحار والأنهار والأرض والمحيطات، الكل ده كله مسخر وخلق من أجلك أنت. يبقى أنت لازم ترد الجميل. إذا كان الكون ده كله عشانك يبقى أنت بقى لازم تعرف الجميل ده جميل كبير جدا. لفت نظري جدا اليوم وأنا يعني بأعد للحلقة، لما تلاقي ربك سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول لك ولكن أكثر الناس لا يشكرون. خلي بالك معايا، الآية هي ذكرت في القرآن الكريم الختان ده 5 مرات، ولكن أكثر الناس لا يشكرون 3 مرات، ولكن أكثرهم لا يشكرون في موضعين 2. كم مرة كده؟ 5 مرات. لكن تلاحظ حاجة غريبة قوي قبل الختام ده، قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثرهم لا يشكرون، بيبين لك إن شوف ربنا سبحانه وتعالى إيه، أنا تفضلت عليك وأنعمت عليك وأغدقت عليك وكل هذه النعم وبفكرك بيها وبرضه أنت ما بتشكرش. يعني مثلا في أول آية بيتكلم فيها ربنا سبحانه وتعالى اللي هي آية سورة البقرة، نحن عندنا في البقرة وعندنا في يونس وعندنا في يوسف وعندنا في النمل وعندنا في غافر، عشان برضو الشباب اللي هو حافظ القرآن ربنا سبحانه وتعالى يا رب يبارك فيكم جميعا ويتم على من يحفظ الحفظ وعلى من حفظ أن ينفعه بالقرآن في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. 5 مواضع يا شباب تختم ب لا يشكرون، عندنا 3 مواضع ولكن أكثر الناس لا يشكرون 3 مواضع، وفي موضعين ولكن أكثرهم لا يشكرون، 5 مواضع في القرآن الكريم. خلي بالك، ولكن أكثر الناس لا يشكرون ده الموضع ده في سورة البقرة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم شباه إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يبقى قبل ما يقول ولكن أكثر الناس لا يشكرون قال إيه؟ إن الله لذو فضل على الناس، وبعد كده قال إيه؟ ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يعني هو بيأكد لك إن أنا بتفضل عليك وبفكرك بالنعم وبفكرك بالفضل وبفكرك بالعطايا والمنح و و و وبقول لك برضه أنت هتأثر في الشكر ولكن أكثر الناس لا يشكرون. آية سورة يونس يقول لك إيه؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. آية سورة النمل ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم، سورة يوسف تكلم في قصة سيدنا يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق إلى أن قال ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس. سورة النمل وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا. آخر موضع في سورة غافر: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. طيب، يبقى ده في القرآن الكريم بيقول لك أنت لازم يكون عندك اعتراف بجميل ربنا سبحانه وتعالى عليك. ولذلك عايز أقول لك إن اللي أثر في حق ربنا سبحانه وتعالى ناكر للجميل، اسمعها مني: المقصر في حق الله ناكر للجميل. اللي أثر في الصلاة، اللي أثر في تلاوة القرآن، اللي ما بيفتحش المصحف غير من رمضان لرمضان، لما ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن أفضل الكتب، معجزة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وفي الآخر أنت تسيب القرآن ده وأنت بس تفتحه، تفتحه في رمضان 30 يوم في السنة فقط من 354 يوم لعدد السنوات الهجرية، عدد أيام السنة الهجرية، في 30 يوم بتفتحه. بعد ما يخلص رمضان لا، انت ما تفتحوش بقى، ممكن تفتحه كل جمعة تقرأ سورة الكهف وبعد كده تفتحه في رمضان اللي جاي وخلاص. لا، لازم يبقى ليك تعامل، لازم يبقى ليك صفحة، زي ما انت بتفتح صفحتك على الفيسبوك كل دقيقة وبتقعد عليه نص ساعة وساعة وخمس ساعات في اليوم، وتفتح الواتساب بتاعك، وتفتح الايمو، وتفتح التانجو، وتفتح الفايبر، وتفتح اللاين، تفتح الانستجرام والتليجرام واليوتيوب، وعمال بتقلب في الحاجات دي. القرآن اولى، صفحات القرآن الكريم أولى أن تتصفحها، فهي التي تنفعك وستنفعك في الدنيا قبل الآخرة. لكن هذه الأمور مضيعة للوقت، هذه الوسائل الحديثة التي أفسد الغرب بها علينا حياتنا وأفسد الغرب بها علينا شبابنا، عملوها عشان نتواصل، أصبحت هي الشغل الشاغل. واحد مات على الفيس، واحد مات يكتب على الفيس فلان مات ومش عارف، والتاني يعمل لايك. طب هو مات بتعمله لايك ليه؟ أنت مبسوط أنه مات يعني؟ سبحان ربي. وبعدين أصبحت التعزية عبر وسائل التواصل الحديثة، ما الحاجات دي أضعفت التواصل بين الناس، أضعفت التواصل بين الناس. وخلينا إن شاء الله نجهز حلقة برضو أخلاق السوشيال ميديا، نعمل حلقة عن أخلاق السوشيال ميديا بإذن الله، عشان نقف على أبرز الأمور التي فيها خلل عند المسلمين، عند المسلمين خلل كبير في استعمال السوشيال ميديا. المهم نرجع لموضوعنا اللي هو اعتراف بالجميل مع رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك كان سيدنا عبد الله بن الزبير كما جاء في حديث مسلم كان يقول في دبر كل صلاة، سيدنا عبد الله بن الزبير كان يقول في دبر كل صلاة، عشان هو ايه؟ عايز يعترف بجميل ربنا سبحانه وتعالى عليه، عايز يقر بفضل ربنا عز وجل عليه. فكان يقول بعد كل صلاة ايه؟ لا، واحفظ الحديث ده، الحديث ده بيقول لك ان انت ينبغي عليك ان تقر بفضل الله عليك. فسيدنا عروس بيعلمنا اهو حديث هو تعلمه من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة والفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سيدنا عبد الله بن الزبير كان رسول الله يهلل بهن دبر كل صلاة، تمام كده؟ يبقى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له الفضل، له النعمة والفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. كان هذا الدعاء يقوله النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة. يبقى ده اعتراف بفضل ربنا عليك، انت كده بتعترف بجميل ربنا سبحانه وتعالى عليك، خلاص كده. يبقى انت لازم بقى تكون وفي مع ربنا عز وجل، لازم تعترف بالجميل، ما تنكرش فضل ربنا عليك. طب انا ارد الجميل ازاي؟ بالصلاه، بالصيام، بان انا اعتمر باوامر الله، بانني افعل ما امرني الله سبحانه وتعالى به، بانني انتهي عما نهاني الله عز وجل عنه، بانني احافظ على الصلاه، اقرا القران، اصل الارحام، احسن الاخلاق، اقوم الليل، أتعامل مع الناس بما يرضي الله، أن أكون أمينا، أن أكون صادقا، أن أكون منصفا، أن أكون مخلصا، أن أكون رحيما. هكذا ينبغي أن نكون في تعاملاتنا وفي حياتنا وسلوكنا. تعال للوفاء أو الاعتراف بالجميل عند الأنبياء. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيصف سيدنا إبراهيم بأنه هو من الناس اللي كانت معترفة بالجميل أوي وأدى الجميل. يقول ربنا: وإبراهيم الذي وفى. تعال بقى عند سيد الأوفياء وعلى الذي ضرب المثل الأعلى في الاعتراف بالجميل مع الجملاء. ماشي، كلمة جملاء جمع لكلمة جميل، خلاص. طيب، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما هرقل ملك الروم سأل أبا سفيان قبل أن يسلم، قال: بماذا يأمركم؟ قال له: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف وأداء الأمانة والوفاء بالعهد. مثل الوفاء بالعهد اعترف بالجميل والوفاء بالعهد. فرد هرقل، شوف هرقل ملك الروم يرد على أبا سفيان ويقول له إيه: وهذه صفة نبي. يعني طالما بيأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف وأداء الأمانة والوفاء، دي صفات أنبياء. يبقى إذا رجل هو مش مسلم وعرف صفات الايه؟ صفات الانبياء. فلما ابو سفيان قال له بيامرنا بكذا وكذا، قال له ده نبي. تمام. طب النبي عليه الصلاه والسلام بقى يتصف بالحاجات دي وما يعملهاش؟ او يقول خليكم كده اوفياء وخليكم ناس كده عندكم جميل او متعترفوا بجميل وما ينفذش؟ لا، شوف النموذج الجميل ده بعد ما تصلي على سيدك صلى الله عليه وسلم. تمام. ايه هو؟ النبي عليه الصلاه والسلام في لما ذهب الى الطائف، رحلة الطائف دي، الطائف مدينة تبعد عن مكة ما يقرب من 100 كيلومتر. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سيدنا زيد بن حارثة إلى الطائف بعد أن ضيق عليه أهل مكة وآذوه ويعني نالوا منه ما نالوا. فأصبح لك أن أروح مكان تاني ربما أجد لي يعني مخرجا أو متنفسا. فراح الطائف، لكن أهل الطائف كانوا أشد عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رحلة الطائف كانت في العام العاشر من البعثة. العام العاشر من البعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعث عند سن الايه؟ 40. العام العاشر يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره كام؟ 50 سنة. الرحلة دي كانت قبل الهجرة بكام؟ ب3 سنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هجر وعمره كام سنة؟ 53 سنة. قبل الهجرة ب3 سنين يعني عمره النبي كان كام؟ كان 50 سنة. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قعد في الطائف حوالي 10 أيام، وهو راجع سيدنا زيد بيقول له: تروح فين؟ أروح مكة. قال له: يا رسول الله، هل تدخل مكة بعد أن أخرجك أهلك منها؟ قال له: اصبر يا زيد، فإن الله جاعل لنا فرجا ومخرجا، أو جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. وسيدنا زيد واخد على خاطره: يا نبي، يا رسول الله، احنا طلعنا من مكة عشان الناس بتوع مكة أزونا، هنرجع لهم تاني بعد ما خلصنا في الطائف؟ قال له: اصبر. يا سلام، يا سلام على قراءة السيرة وعلى التعامل مع فقه الدعوة. ان انا عايز اقول اي حد يبتلى في مجال الدعوة اقول له: اصبر، فانت على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا دائما طريق الدعوة فيه شوك وفيه ابتلاءات وفيه إذاءات، يعني ما فيش حد يسلم. ما تمام. المهم النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدخل مكة، فأرسل إلى أحد من أهل مكة ليدخل في جواره في حمايته. ما هو لو دخل هكذا بمفرده وسيدنا زيد ربما اضطهده أهل مكة ووقفوا له وأكملوا له الإيذاء. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المطعم بن عدي، وهذا كان مشركا. قال: أريد أن أدخل في جوارك. فوافق المطعم على أن يدخل رسول الله في جواره، ثم استنهض أولاده. المطعم بن عدي وكان كافر، استنهض أولاده قال لهم: تعالوا، كل واحد حمل السلاح وأشهروا السلاح. ووقف المطعم بن عدي عند الكعبة ونادى: يا معشر قريش، لقد أجرت محمدا. محمد في جوار، محمد هيخش مكة في حميت، خلاص محدش يقرب له. الموقف ده موقف بطولي من المطعم بن عدي. هل ينساه له رسول الله؟ لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام أبدا ما ينكر جميل أحد، أبدا أبدا. حتى المشرك ده، حتى المشرك ده، المطعم بن عدي في هذا الموقف كان مشركا ومات وهو مشرك. لكن تعال بقى، أنا لما قلت لك رحلة الطائف كانت قبل هجرة ب3 سنين، أنا أقصد لأن لما النبي عليه الصلاة جاء في رحلة أو في معركة بدر سنة 2 هجرية، 17 رمضان 2 هجرية، معركة بدر 2 هجرية، يعني عدى سنتين من الهجرة وثلاث سنين قبل الهجرة بكام؟ 5 سنين. قول 5 سنين إلا، تمام، قول 4 سنين وشوية. لما وقع 70 مشركا أسارى في أيدي المسلمين، شوف النبي عليه الصلاة قال إيه بقى، خلي بالك، قال النبي عليه الصلاة قال: لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. يا الله، ايه الجمال ده! يعني النبي عليه الصلاة والسلام ظل متذكرا وفي ذاكرته الجميل الذي صنعه المطعم من 4 سنين من معركة الطائف او من رحلة الطائف. نعم، انه رسول الله، انه رسول الله، انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اخي ده انت لسه فطر معايا الصبح وتريح مثلا اخر النهار، يقول لك: لا انا والله ما اعرفش، ما شفتش، ما عنديش، ما اقدرش. شوف يا اخي، الصبح وسيدك صلى الله عليه وسلم ظل ذاكرا لجميل المطعم على مدار 4 سنين، 4 سنين يذكر النبي صلى الله عليه وسلم جميل المطعم ابن عدي، ويقول للأسرى: لو المطعم ابن عدي حي وكلمني فيكم لتركتكم له. يا سلام، هيترك كام؟ 70 واحد، عشان فعله المطعم ابن عدي الذي مات مشركا والذي صنع مع النبي صلى الله عليه وسلم معروفا، لكن رسول الله لم ينس هذا المعروف. ولذلك في 200 جمل كده يقول لك ايه: ذهب الوفاء ذهاب امس الذاهب، فالناس بين مخاتل ومواربى، يغشون بينهم الموده والصفا، وقلوبهم محشوه بعقارب. يدي كده الريق الحلو، يقول لك: لاقيني ولا تغديني، ووش حلو مش عارف ايه وقابلك، لكن يطعنك من وراك. ده الناس يقول لك: المجالس امانه. يعني انت اصلا المفروض ان لما حد يكلمك في حاجه، انت الكلام اللي هو قاله لك ده ائتمنك عليه، او لم ياتمنك، او لم ياتمنك عليه، ينبغي عليك ان تحفظ هذا. واحد عمل معاك جميله من يوم، من شهر، من اسبوع، من سنه، لا تنسى له هذا الجميل يا اخي. يا اخي ما تنفعش كده. ولذلك شوف، خدها قاعده كده: الذي يعترف بالجميل هي النفوس الكريمه، والذي ينكر الجميل هي الطبائع اللئيمه. اللئيم هو اللي ينكر الجميل. الانسان اللي متربي، اللي عنده اصل، اللي منبته كويس، الكريم، هو ده الكريم الذي يعترف بجميل الاخرين عليه ولو حاجه بسيطه. يا اخي والله العظيم، ولو مكالمه، لو مكالمه، لو نظره، لو ابتسامه، لو اشاره، لو موقف. لا انا ما انسلوش والله، ده وانا تعبان جه زارني، والله وانا تعبان اتصل عليا بيطمن عليا، مش عارف ده انا كنت ماشي بالعربيه ووقف لي خدني معاه، انا ما انسى الراجل ده محترم. ويجي بعد كده اللي عمل معاك الجميل ده، انت برضه ترده له في اي حاجه. تمام، المخرج بيقول لي فاصل، ان شاء الله فاصل نرجع لحضراتكم، ان شاء الله نتكلم عن الاعتراف بالجميل بين الازواج وبين الناس، هذا ما سنتناوله ان شاء الله بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، عدنا لحضراتكم ونحن لازلنا مع الاعتراف بالجميل والوفاء مع الآخرين وعدم التقصير في حق الآخرين وعدم نسيان الفضل الذي فعله الآخرون معنا، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. إذا كانت هذه الآية تنهى عن عدم نسيان الفضل وهي في سياق الحديث بين الأزواج، فهي في الأصل يعني كما يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فعموم اللفظ هنا أننا نتعامل بالفضل وباعتراف بالجميل وبعدم نسيان المعروف من الآخرين في تعاملاتنا مع آبائنا، مع أمهاتنا، مع أزواجنا، مع أبنائنا، مع جيراننا، مع أصدقائنا، مع أي أحد صنع لنا معروفا ألا ننساه، حتى يعني لا ينسحب بساط الوقت من تحت أيدينا. عايزين بس نركز، هنتكلم عن سريعا الاعتراف بالجميل مع الآباء، وإذا كان ده والله يحتاج إلى حلقة، والاعتراف بالجميل مع الأزواج وده برضه يحتاج إلى حلقة، لكن سريعا كده نعطي إشارات. الاعتراف بالجميل مع الأب والأم، التعارف اللي يأثر مع أبوه وأمه ده ما فيهوش خير. والذي يقصر مع أبيه أو مع أمه والله سيقصر مع الدنيا كلها. لا، ده هو إذا قصر مع أبوه وأمه وكان وفيا مع الآخرين لن يبارك الله سبحانه وتعالى، لأن الأساس أن تكون وفيا مع أبيك ومع أمك. الأساس أن تكون بارا بأبيك وبارا بأمك، أن تكون معترفا بفضل أبيك وأمك عليك. ده ربنا يا أخي سبحانه وتعالى في القرآن وصى وصى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. شوف، ثلاثة وصى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. شوف كم آية في القرآن الكريم بتقول لك أنت لازم تحسن إلى أبيك وأمك. هو أصلا في الأساس، شوف بالمنطق، هو المفروض ما يقولكش كده، لأن أنت من العقل والبدهي إن ده أنا أبويا وأمي استحملوني وأنا صغير، وهم اللي ربوني وهم اللي صرفوا عليا وهم اللي علموني وهم اللي تعبوا عشان أرتاح وهم اللي سيروا علشان أنام وهم اللي جعوا علشان أشبع وهم اللي عطشوا علشان يعني أرتوي أو أروى. وأنت برضه ربنا سبحانه وتعالى برضه بيقولك بيذكرك علشان ما تأثرش. تمام. ولذلك يعني هقول لك احاديث في غايه الخطوره. لما جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، انا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، واديت زكاه مال، وصمت رمضان، ارايت ان فعلت هذا فممن انا؟ انا بقى فين؟ قال له: انت مع النبيين والصديقين والشهداء. ولما انصرف الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يعق والدي، ما لم يعق والدي. يعني هو لو عق والديه بعد كده مكن للجميل كده، هو معترف بالجميل. اللي بقى اللي يروح يودي امه ولا يودي ابوه ضرب سنين، ده نكن للجميل. الزوجة التي تعين زوجها على عقوق زوجها لأبيه وأمه، هذه نكرة للجميل. هذه لن يبارك الله سبحانه وتعالى لها، لا في نفسها ولا في زوجها ولا في أولادها ولا في بيتها ولا في حياتها ولا في صحتها، مفيش بركة. دي خيانة لأوامر الله، وإذا كانت الخيانة في بيت ذهبت منه البركة كما قال أنس. وبعدين اللي ملوش خير في الناس الكبيرة، الناس اللي ربت والناس اللي تعبت، يبقى في خير في مين؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البر والاعتراف بجميل آبائنا وأمهاتنا. يا أخي ده سيدنا النبي يقول لك الأدب المفرد: ما من مسلم له والدان مسلمان، اسمع الحديث ده كويس أوي، ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا، هو يصبح الصبح كده وإيه والدنيا حلوة وحالته كويسة وعلاقته بأبوه وأمه كويسة، تمام، إلا فتح الله له بابين أي من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. الله الله. عشان اللي بيسمع دلوقتي ومقصر يقول لك: أنا والله بقالي أسبوع ما بكلمش أبويا، والله أنا مش عارف بقالي شهر ما كلمتش أمي، أنا مش عارف والله ده أنا ده زعلانين مني، أنا مش عارف أصل أبويا دايما مش عارف بيعمل إيه، أصل أمي دايما بتعامل أخويا أحسن مني، أصل أنا مش عارف كل ما أتكلم يهب فيا. لا لا لا، مفيش الكلام ده، ده أنت تتحمل تتحمل تتحمل، معلش. حتى أنا أصلا في الآخر حديث يقول لك إيه: قيل وإن ظلماه، قال وإن ظلماه، يعني لو أبوك أمك ظلموك برضه أنت إيه؟ أنت مطالب ببرهما والإحسان إليهما والاعتراف بجميلهما. يا اخي انت مطالب بالاعتراف بجميلهم حتى بعد ما يموتوا، هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، اكرام صديقهما وانفاذ عهدهما والاستغفار لهما وصله الرحم التي لا توصل الا بهما. ده اعتراف بجميل، ده وفاء بعد وفاه امك وابيك عشان ما تاثرش مع ابوك وامك. تمام. ولذلك يعني مساله ده سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن عمر اعتبر بكاء الوالدين من الكبائر، من الكبائر. ان ابوك وامك يبكوا بس علشانك او يبكوا عليك من اسلوبك او الى اخره. البكاء، مجرد البكاء، هذا من الكبائر. وربنا قال: فلا تقل لهما اف، حرفين، لا تقل حرفين لابيك وامك، فما بالك بمن يضرب، فما بالك بمن يرفع صوته، فما بالك بمن يغلق الباب، فما بالك بمن يضع سماعة الهاتف في وجه أبيه أو في وجه أمه، فما بالك، فما بال، أقسم بالله. جلست مع إحدى الأمهات تجاوزت 70، قلت له أنا عندي ابني في منصب كبير، مش عايز أقول حاجة معينة عشان يعني إيه الناس المعينة ما تزعلش، منصب كبير. بتقول لي: والله يا ابني أنا بقالي بتاع 10 سنين ما شفتوش، بعد ما ربنا كرم ووسع عليه وبقى حاجة كبيرة، لا شفته ولا شفت عياله من 10 سنين. يا الله، ايه القسوة دي؟ شوف الأبيات دي، اسمع الأبيات دي كده، اسمعها كده وركز معايا. أبيات جميلة. لأمك حق لو علمت كثير، كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، فمن غصص منها الفؤاد يطير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير، وما حجرها إلا لديك سرير، وتفديك مما تشتكيه بنفسها، ومن ثديها شرب لديك نمير، وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنانا وإشفاقا وأنت صغير، فآها لذي عقل ويتبع الهوى، وآها لأعمى القلب وهو بصير، فدونك فارغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه فقير. صليت على سيدك صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش تكون ناكل لجميل أبوك وأمك أبدا أبدا. أمك التي تعبت من أجل أن ترتاح، وسهرت من أجل أن تنام، وجاعت من أجل أن تشبع، وضحت من أجل أن تستريح أنت، وفعلت كل ما، مش هتلاقي حد في الدنيا يحبك أكتر من نفسه غير أبوك وأمك، ولا حد هيتمنى لك الخير أكتر من نفسه غير أبوك وأمك، وتيجي بعد كده تنكر جمال أبوك وأمك عليك، أنت ما فيكش خير خالص يا أخي. فكونوا بارين معترفين بفضل آبائكم وأمهاتكم عليكم، ولا تنسوا أفضالهم عليكم وجميلهم معكم وصنيعهم معكم. أذكر حضراتكم بيعني إن شاء الله لو حد لديه استفسار أو أسئلة حول الحلقة حول الموضوع يتواصل معنا عبر الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا بإذن الله، كما أننا سنظهر البوست الخاص على صفحتي الشخصية في نهاية الحلقة ونقرأ تعليقاتكم بإذن الله. الاعتراف بالجميل بين الأزواج، وده مهم جدا جدا، واحد تبقى زوجته واقفة معاه الوقفة الصح، وتبقى ممكن تكون يعني دخلها كويس، ولا هي مثلا أهلها مبسوطين ووقفت مع زوجها، ويجي هو لما ربنا بقى يكرمه ولا حاجة يعني خلاص ينسى، وأول ما يفكر في الزوجة التانية. التعدد مشروع وكل حال، بس يعني حتى انت لو عددت لا تظلم الأولى، لأن انت لو تزوجت اثنين وملت إلى إحداهما جئت يوم القيامة وشقك مائل، إياك أن تحيف أو تجور. يعني أنا والله العظيم بتأتي شكايات مريرة، زوجة بتشتكي إن هي الزوجة التانية، وبعدين زوجها هي حالتها مرتاح، والزوج يعني الوضع على قده شوية، فهي طبعا شغالة ودخلها كويس ومعاها فلوس ومعاها شقة باسمها وفي مكان كويس بسعر عالي، فهو يريد أن يستغل هذه الزوجة وقال لها طلب الطلاق، لأن هو يعاملها بجفاء وبقسوة على الرغم من أنها الزوجة الثانية. تمام، دايما بيقول لك الزوجه الثانيه تبقى متدلله شويه وهي اللي خدت كل حاجه، هي الزوجه الثانيه، لكن هو يبدو ان هو داخل على طمع. الشاهد ان هو عايز الشقه تكتبها له باسمه، فبتقول له قلت لها لا اياك ان تفعلي هذا، هي ليست شقته، هي شقتك انت. المهم قال لها طلبت منه الطلاق، قال لها لن اطلقك الا اذا كتبت الشقه باسمي. ايه ده؟ هذا في شرع الله؟ يا اخي انتوا ليه يعني تنفرون الناس؟ هل هذا شرع الله؟ يعني عشان تطلقها تكتب شقتها، هي شقتها اللي تعبت فيها او اخذتها ورثا من ابيها او من امها، تاخذها انت وتطلقها؟ في اي شرع وفي اي دين يكون هذا الظلم؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى، واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. لا تخفى عليه خافيه في الارض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. معنا اتصال. أم يوسف،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يكرمك.
أحب أشارك بس مع حضرتك في البرنامج، أقول لحضرتك على حاجة.
اتفضلي.
لو في حد ليه أب وأم يعني القلب قاسي جدا على فكرة،
مين القلب القاسي، الأب والأم ولا الابن؟
الأب والأم،
تمام.
ولو حضرتك تقرب منهم قوي ممكن مثلا، يعني طبعا ربنا مش هيرضى عني لان ظلم، لو واحده ظلمت جوزها وعيالها عشان خاطر اهلها، صح؟ لو انا ظلمت جوزي
لا، ما حدش قال
وولادي،
تظلمي زوجك، لا طبعا. تظلميه ازاي؟
طيب لو هم عايزين حاجه زي كده انا حرام عليا لو انا ما نفذتها لهمش ولا لا، ولو انا ما نفذتهاش هم بيزعلوا مني.
طيب حاضر، اجيبك يا حاضر.
فأقصى حاجة البر اللي أنا بقدر أعمله من بعيد أطمن عليهم
والله.
أعمل إيه؟
بص يا أم يوسف، لا أنت تجتهدي أن تبري أباك وأن تبري أمك، تمام، قدر المستطاع، وفي نفس الوقت لا يكون هناك تقصير مع الزوج ولا تقصير في حق الأولاد، تمام. وإحنا نقدر نزن هذه الأمور ونضع الأمور في نصابها إن شاء الله، تمام. أنا برضو عشان ما أطولش على حضرتك في التليفون، المسألة دي مهمة جدا. احنا قلنا كما ذكر البخاري في الادب المفرد، قال وان ظلماه، قال وان ظلماه، تمام. انا اعرف ان ممكن بعض الاباء وممكن بعض الامهات بيبقى في تعامل فيه قسوه فعلا، علشان هو مش عاجبه زوجه ابنه، ولا علشان ابنه هو اللي اختاره، هو الاب كان عايز زوجه معينه فهو الولد راح اختار واحده تانية، ما كانش عايز اختيار والده ولا اختيار والدته. لا، هو انت كاب وانت كم ليس لك ان تجبر ولدك على زيجه معينه او فتاه معينه، تمام. المطلوب من ابنك ان يكون برا بك، وان تكون الزوجه كذلك برا بكما، وان تعين زوجها على ان يبركما الولد، تمام. طيب اتصال. خالد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ، انا دلوقتي انا متجوز بقالي 4 سنين، وحاليا في مشكله بيني، كان في مشكله بيني وبين زوجتي،
تمام.
والمشكله اتحولت دلوقتي بين اهل زوجتي واهلي،
تمام.
وانا يعني انا محتاج مراتي كويس، انا محتاج مراتي عايزاني، فهو
محتاج
يعني
ايه؟
احنا اللي انا عايز مراتي ومراتي عايزاني، يعني مش
تمام
عايز منهم فصل،
تمام.
فبقى في مشاكل يعني كبيره، انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي.
اين اهل الخير؟
والله يعني ناس كتير حاولت تتدخل، بس ايه، كل اللي بيتدخل ما فيش حد بيجيب حل.
طيب حاضر،
يعني
اجيبك يا استاذ خالد، حاضر اجيبك، حاضر. اللي بس هرجع بس لمساله ام يوسف، انا بقول لام يوسف ان انت يا ام يوسف، حاولي قدر استطاعتك ان ترضي اباك وان ترضي امك. هقول لك على حاجه، ممكن يكون الاب عايز حاجه معينه او فيها مثلا يعني حاجه ممكن تاثر، انت يعني ايه، فاتقوا الله ما استطعتم، والحاجه اللي انت هتحسي خلاص ان انت رضيت ربنا سبحانه وتعالى فيها، وده فعلا يغلب على ظنك انه هو البر، خلاص، تمام. وفي نفس الوقت ما نقصرش مع الزوج ولا نقصر في حق البيت. ربنا يا رب يبارك لك في أبيك وفي أمك، وأن يبارك لك في زوجك وفي أولادك. يا أخونا خالد، مشكلة بينه وبين زوجته، يعني تفاقمت حتى صارت المشكلة بين أهله وبين أهل زوجته طبعا، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وخلي اهل الخير، الناس اللي هي فعلا نيتها كويسه وعايزه تصلح، لان هو الشرط يكون في نيه حلو، ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. ولو انت حد من اهلك يعني معك في الموضوع انك ترجع لزوجتك وزوجتك فعلا عايزاك وخلاص، هيبقى فيه يعني ممكن ترجعوا على يعني اسس وعلى شروط بحيث ان تستقيم الحياه ان شاء الله. واسال الله سبحانه وتعالى ان يعيدكما الى بعضكما وان يبارك لكما في حياتكما ان شاء الله. اتصال ابو يوسف.
نعم حضرتك. اي شيخ
ارفع صوتك يا ابا يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام والرحمه والبركه.
حضرتك انا معي مشكله اللي هي يكون 4 شهور.
ممكن بس تخفض لو صوت التلفاز وترفع صوتك شويه؟
انا ما في التلفزيون بعيد عنه خالص.
طب ارفع صوتك قليلا.
حضرتك انا معي مشكله اللي هي 4 شهور.
تمام.
مراتي مش في البيت وسايبه البيت وحضرتك ما عاوزاش ترجع ثاني.
تمام.
وناس كثيره دخلت وما رضياش. يا حضرتك
ما سبب المشكله يا ابا يوسف؟
ما اعرفش سيادتك والله، لما بقول هي المظهر العام بتاعي وكلام من ده.
هي لا يعجبها مظهرك العام؟ كيف يعني؟ ماذا تعمل؟ ما عملك؟
انا راجع على باب الله ارزق.
وهي قبل ان تتزوجك ألم تكن تعرف مظهرك العام يا ابا يوسف؟
ما اعرفش والله، لي 10 سنين متزوجة حديثة.
10 سنين متجوزين وفجأة كده من 4 شهور هي نقمت على البيت وتركت البيت.
وتركت حديثك.
طيب كيف معاملتك لها يا ابا يوسف؟ بأمانة.
بما يرضي الله والرسول.
وهي سابت البيت كده من نفسها ولا حصل مشكلة؟
ما فيش مشاكل حضرتك من نفسها، وانا حضرتك الناس.
طب وانت ال4 شهور اللي فاتت دول ما حاولتش اي محاولات ولا حد اتدخل ولا حد اتكلم ولا اي حاجه؟
بصراحه لا.
ليه؟
الظروف جت كده.
طيب اجيبك. حاضر يا ابا يوسف، حاضر اجيبك ان شاء الله. يعني والله المشاكل يا جماعه اللي بتيجي كده، كتر المشاكل بين الازواج يعني، والمشاكل الاسريه او المشاكل التي تحدث في البيوت، يعني احنا ينبغي ان احنا نتعامل مع الامور كده بهدوء، ويبقى تبقى الامور كده. حتى لو في مشكله بين الزوجه وزوجها، لا يصح وليس من حقها ان تترك البيت بدون اذن الزوج. مش من حقها تعمل كده. ده هي مثلا تاخد جنب كده، ولا تقول له انا زعلانه وتعالى صالحني، وانا عايز اتكلم معاك في 1 2 3 4 وكيت وكيت وكيت، لكن تترك البيت و4 شهور؟ مفيش، ما ينفعش يا جماعه، لا يليق والله. وانت وهي طبعا كزوجه، لو انت كما تقول المظهر العام، ليس من حقها. انت متجوز بقالك 10 سنين، وقبل ما تتجوزك هي 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 عارفه كده. وبعدين خلي اهل الخير يتدخلوا ويصلحوا، وشوف ايه المطلوب، شوف ايه المطلوب. تمام. وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يقدر لكما الخير باذن الله. اسراء.
أي السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يبارك فيك، ربنا يكرمك.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب وكل قوات الرحمه.
ربنا يكرمك.
ممكن اسال سؤال بعد اذن حضرتك؟
طبعا اتفضلي.
انا منتقبه في جامعه، في رابعه جامعه.
منتقبه؟
في رابعه جامعه.
تمام.
ودلوقتي يعني اهلي كانوا عارضين عليا يعني بعد ما اخلص كليه وكده اقدم كليه شرطه، ولما دخلت الشرطه كنت شرطه دي على عنقاب. فانا دلوقتي هل عليا ذنب او على اهلي؟ انا مش عايزه يبقى عليا، لا عليا انا ذنب ولا على اهلي ذنب. فدلوقتي انا اعمل ايه؟
انت عايزه كليه الشرطه يا اسراء؟
والله لا، صح ربنا، بس برضو انا خايفه ازعلهم يعني. يعني رضا الاب، رضا الرب من رضا الوالدين يعني.
والله يعني مش، لا ارى في هذا انك تخلع النقاب علشان حاجه، لا ما فيش داعي، تمسكي بالنقاب واسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتك ان شاء الله.
ان شاء الله يعني ما فيش.
لا لا لا،
في ذنب عليك.
لا لا لا، يعني انا ارى ان تتمسكي، واسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ عليك دينك وان يثبتك على الحق ان شاء الله. ربنا يكرمك. ماشي يا اسراء، ربنا يكرمك. في اتصال؟ ام محمود.
ايوه السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، انا بتكلم في موضوع الحلقه اللي حضرتك اتكلمت فيه دلوقتي.
اتفضلي.
على عقوق الابناء للاباء.
تمام.
دكتور انا كنت متجوزه من حوالي 30 سنه. واتطلقت من ابو ولادي من 12 سنه. طبعا اذاني كتير نفسيا وبدنيا وكل حاجات كتير وحشه عملها معايا.
تمام.
فقعدت 12 سنه، كانوا ولادي لسه صغيرين شويه. دلوقتي ولادي كبروا واتجوزوا. الكبير عنده 30 والصغير عنده 15، هم 5 ولاد.
تمام.
فدلوقتي ربنا كرمني من حوالي 6 شهور براجل محترم ومتقي الله جدا جدا وحنين قوي معايا واخلاق عاليه.
تمام.
فطليقي عرف ان انا اتطلقت، ان انا اتجوزت الراجل ده، ولادي كانوا بيودوه بيسلموا عليه وبيروحوا له لطليقي. دلوقتي من ساعه ما عرف الموضوع قال لهم انتوا ما تجوش ناحيتي ولا تكلموني الا لما تطلقوا امكم من اللي اتجوزته وترجع لي انا تاني. فدكتور دلوقتي انا ولادي مش قادرين يتكلموا معاه ولا يروحوا له، حتى لدرجه ولادي دلوقتي قاعدين قدام حضرتك قدام التلفزيون بتقول لي يا ماما طب احنا كده عاقين ليه؟ ما احنا ما بنروح له بيفضح بينا الدنيا وبيقول روحوا طلقوا امكم من زوجها وترجع لنا تاني. فالحل ايه يا دكتور؟ ربنا يسترك تجاوبنا. انا ولادي دلوقتي قاعدين زعلانين بتقول
لا هو
طب انا ايوه
الرجل او طليق حضرتك ليس من حقه ان ما فعله مع الاولاد ان هو انت من حقك ان تتزوجي، من حقك الشرعي ان تتزوجي، وما فعلتيه انت بذلك لم ترتكبي حرما ولم تخالفي معروفا ولم تخالفي عقلا ولا منطقا، ما فعلتيه صواب تمام من حقك الشرعي. لكن الطليق ده يقول لهم روحوا طلقوا امكم لا ليس من حقه. لكن ايه المطلوب؟ احنا نقول ان انت ساعديهم برضو ان هم ايه ممكن مع مرور الوقت يعني يذوب هذا، ان هم برضو يروحوا ويتحملوا هذا في سبيل الله سبحانه وتعالى ما فيش مشكلة، ويحتسبوا هذا عند الله سبحانه وتعالى. لكن حتى تروحوا طلقوا امكم كان ده ليس من حقه ولا يليق به ان يقول هذا
الكلام. فضيلة الشيخ حضرتك عايز اقول لحضرتك حاجة.
اتفضلي.
دلوقتي ولادي كلهم بيصلوا والفضل لله والشكر لله، وانا طبعا مصليه وقرأت القران والحمد لله.
فيهم.
ابني الصغير اللي هو اللي عنده 15 سنه كان عنده امبارح قال لي ماما انا رحت له قال لي ليه شرط تطلقها وتخلص عدتها وترجع لي زوجه تاني وانا بعد كده اتكلم كويس وعاملكم كويس بنسكنا لو لنا دراعنا شيخ. فانا ما اقدرش اتطلق مع الراجل المحترم اللي انا معاه ده، راجل متقل له ولادي بيحبوه جدا على فكره جدا.
خلاص تمسكي بيه، تمسكي بيه وانت تطلقي. لا لا مش اصلا هنا ليس لا توجد هنا اسباب للطلاق، هنا لا توجد اسباب للطلاق وما يدعيه.
نعم. محترم محترم جدا 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 فوق ما حضرتك تتصور. فالتاني مصمم لاقي ولادي يوقفوا لي ويطلقوني منه.
لا 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 يسمعوا له خلاص، وهم يحاولوا ان هم يبروه بس ارضاء لله سبحانه وتعالى، وهيروحوا وهم عارفين ان هو هيقول لهم برضه طلقوا مامتكم ولا وكانه لم يقل شيئا بس خلاص. طيب تعال بقى نروح لمساله الاعتراف بالجميل بين الازواج. ربنا قال ولا تنسوا الفضل بينكم، واحسن من اعترف بجميل الازواج سيدنا النبي، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما السيدة عائشة تقول لما ماتت خديجة وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر خديجة، بعد ما ماتت خديجة بسنة واثنين وعشرة يذكر، قالت له سيدة عائشة أو ما زلت تذكر هذه العجوز بعد أن أبدلك الله خيرا منها؟ قال لها لا، ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء. يبقى ده نعم اعترف بجميل ايه؟ يعترف بجميل السيدة خديجة رضي الله تعالى بعد وفاة حتى كان كلما ذبح حشاة قال اذهبوا به الى صاحبات خديجة. يعني شوف خدت بالك، وده من باب الايه؟ من باب لا ده شوف الجمال بقى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون وفيا مع السيدة ماريا القبطية، وإن هو اعترف بجميلها، ولدرجة أنه طالب وأوصى بأن نحسن إلى البلد التي منها السيدة ماريا اللي هي مصر، اللي هي مصر. السيدة ماريا القبطية زوجة النبي عليه السلام التي أنجب منها إبراهيم هي من مصر. فنبي عليه السلام يقول إيه؟ كما جاء عند مسلم إنكم ستفتحون مصر فأحسنوا إلى أهلها، هي أرض يسمى فيها القراط، فأحسنوا إلى أهلها. شوف فأحسنوا إلى أهلها اللي هي إلى إيه؟ إلى مصر، عشان منها مين؟ ماريا. فإن لهم ذمة ورحمة، فإن لهم ذمة ورحمة. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طالب وأوصى بأن نحسن إلى إيه؟ إلى أهل بل إلى بلد ووطن إحدى زوجاته اللي هي السيدة ماريا القبطية. وبعد ذلك الوفاء او الاعتراف بالجميل، هقول لك على حاجه برضه في مساله الاعتراف بالجميل دي حاجه جميله قوي. طبعا انا اصلا اقول لك ايه اكثر اهل النار النساء، وبرضه عايز اقول حاجه في حديث اخر صحيح واكثر اهل الجنه النساء. عشان بس ايه لما يجي لي شكوى ام بتشتكي وتقول لي أنا عندي زوجي كل شوية يقول لي النساء أكثر وأهل النار. فجت بنتي، بنت الزوجة بتشتكي، تقول لي بنتي كل ما سمعت الحديث ده قالت والله العظيم كانت لها حالة نفسية. تقول لي مامتها والله أنا خلاص أنا لا هصلي ولا أعمل حاجة ومش عارف إيه طالما إحنا كده كده داخلين النار. يا أخي اتقي الله، اتقي الله. هذا حديث صحيح لكنك فهمته خطأ. ما في حاجة. وبعدين أنت يعني أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون، أخذت حديث وتركت حديث. في حديث ثاني بيقول لك النساء أكثر أهل الجنة. إيش معنى قلت ده وما قلتش ده؟ خلي بالك ليه؟ قال لك يكفرن العشير، يكفرن العشير لو أحسنت إليها الدهر كله ورأت منك شيئا ولما أحسن إلي قط. أحكي لك طرفة كده. المعتمد بن عباد كان أحد ملوك دولة الأندلس، تزوج امرأة اسمها اعتماد وكانت جارية وهو ملك، وهي طبعا وهي في القصر حنت إلى فترة الصبا أو اللعب في الشارع والطين، فقالت له أنا أريد أن ألعب في الطين. قالت له أنت زوجة ملك تلعب في الطين إزاي؟ فطبعا هو عايز ينفذ لها لأنه بيحبها، فأحضر العنبرة والمسكة والكافور وماء الورد وجيه في صحن القصر كده وطينهم كده بيختلطوا بالطين. تمام، ما هو بقى كل واحد لازم يبقى إيه يلعب بحاجة بتوب من توب، دي زوجة ملك. وقال لها العاب يلا وتذكري أيام الإيه أيام الصبا بتاعتك. المهم بعدها بيوم اتنين حصلت إيه مشكلة، فهي قالت له ما رأيت منك خيرا قط. قال لها ولا يوم الطين. فطبعا استحيت وإيه استحيت وسكتت. خدت بالك؟ فالاعتراف بالجميل يا جماعة لازم. الزوجة تعترف بجميل زوجها عليها. لما تقول له مثلا هو بيعمل حاجة كويسة يقول له كتر خيرك ألف شكر يا حبيبي، والله يعني من غيرك مش عارف مش هنعرف نعمل حاجة، ده أنت النور بتاع البيت، ده أنت اللي مخلي حياتنا هي كل حاجة. هو برضه يقول لها والله ربنا كتر خيرك وألف شكر، وأنت يا أم فلان والله من غيرك ما نقدرش، وأنت اللي كل حاجة، وإحنا يعني مش الكلام اللي يطيب الخاطر ده. سيدنا يقول لك لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. الوفاء يا جماعة والاعتراف بجميل. يعني آخر حاجة لأن المخرج بيقول لي الوقت، عايز أقول لك أن من علامات الساعة لعدم الاعتراف بجميل، الواحد تلاقيه ناكل الجميل ده وإنسان لئيم. تمام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه؟ يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس، حاجة اللي بتنخل دي يغربل فيه الناس غربلة، تبقى حثالة من الناس، هيبقى شوية بصوت كده، قد مرجت عهودهم واماناتهم واختلفوا. يبقى عدم الاعتراف بالجميل والنكران الجميل ده علامه من علامات الساعه. خلاص سريعا معلش بس دقيقه يا استاذ محمد، ربنا يكرمك. جزاء من اعترف بالجميل، اللي يعترف بالجميل غيره ويقر بفضله عليه جزاوي. اول حاجه من خيار الناس، يقول صلى الله عليه وسلم اولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامه المفون المطيبون. تمام، رقم واحد. رقم اثنين، يحبهم الله، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، له أجر عظيم. ومن أوفى بعهده من الله فسوف سيؤتيه أجرا عظيما. ده النبي صلى الله عليه وسلم ضمن له الجنة لأن الإنسان بيتعامل بالأخلاق حلوة. اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم. تكون وفي، تكون معترف بجميل غيرك، وأدوا إذا أتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا إيه أيديكم. عصام بيقول لك لو ضمنت الستة دول ضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، وربنا هيجازيك بقى وسيجزي الله الشاكرين. وآخر حاجة بقى، أنت لو أقل حاجة واحد عمل معك الجميل الصح وأنت مش قادر تعمل معي حاجة، أقل شيء تدعي له. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموا. قولوا كتر خيرا، ربنا يكرمك، ربنا يبارك لك، انك تقول حتى جزاكم الله خيرا. يعني ده اقل حاجه فيه في رد الجميل. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذين يحفظون الجميله والصنيعه لغيرنا ومن الشاكرين لغيرنا، اللهم امين. وفي الختام نحمد الله سبحانه وتعالى على التمام ونشكره على الانعام، ونسال الله تعالى حسن الختام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ما تعاقبت الليالي والايام وما شع نور او تبدد ظلام، والسلام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. خلق الرحمن من أخلاقه خلق يا